أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كثيرا طبعا ما تحدثنا في الدرس السابق أن الإنسان يستطيع بتركيز الأعمال الصالحة والمواظبة عليها وتركيز آثارها، والبارحة ذكرنا أن الذين تصدر منه الأعمال الصالحة على فئتين، فئة عبر عنهم القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والفئة الثانية اللي دعا إبراهيم عليه السلام أن يكون منهما الحكم في الصالحين. فهؤلاء إذا مستويان مختلفان، والقرآن طبعا يجعل الثاني أهم من الأول وأعلى مرتبة، اللي في سورة الواقعة ثم القسم الأول أصحاب اليمين، ثم القسم الثاني السابقون السابقون، فقلنا عن القسم الثاني الحكم في الصالحين، أي أنه أصبحوا ذات الصلاح، أصبحوا عين الصلاح. فشبهنا المثال في الدرس السابق بالفحم، إذا قربناها إلى النار فقلنا أنه تارة تسخن بالحرارة لكن بمجرد زواله عن النار تبرد، وأخرى لا تسخن وتحمق نقول وتصبح نظمة، لكن شنو تفقدها لو أبعدناها عن النار، تفقدها بعد وقت طويل. والمستوى الثالث لا، الذي يصبح حتى باطنه جمر ونار ونور، حتى باطنه بحيث يصبح هو مصدر للإشعاع، حتى لو أزلت عن مصدر الإشعاع هي بذاته يصبح. هؤلاء هم الصالحون بحسب تقسيم الله وترشيح آثارها، أن يجعل الصلاح ملكة راسخة عنده، فيواظب مثلا على الكرم حتى يصبح كريما ذات الكرم ومعدل الكرم ولا يصدر منه إلا الكرم، وعلى الرحمة حتى يصبح رحيما، وعلى الجود حتى يصبح جوادا، وعلى العفو حتى يصبح عفوا، وعلى الحكمة حتى يصبح حكيما. بمعنى أن هذه الصفات تصبح ملكات راسخة فيه، وليس حالات طارئة أو تصدر عنه تكلفا من دون أن يتغير باطنه بحسب هذا الظاهر الصالح. فأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسنان عليهم السلام جميعا حينما جاءهم المسكين واليتيم والأسير وتصدقوا بكل أرغفتهم، كان يمكنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان يمكنهم إعطاء حسب فرد منهم واحد لقضاء حاجته، وفرد اللي جاي هو يطلع فرد واحد يشبعه وينتهي الأمر، كان يمكنهم إعطاء حسب فرد منهم لقضاء حاجته، لكنهم لكون الكرم بل الإيثار طبعا صفة ذاتية لهم لم يكونوا يروا أن قضاء حاجة هذا السائل واجب انتفائي لو أعطاه واحد فقط عن الآخرين، لا يرون على كل واحد واجب، لأن هو معدن الكرم لا يعرف غير الكرم، فما دام أقوى واحد محتاج إذن يعطي. وكما وصف الفرزدق الشاعر الإمام السجاد عليه السلام، ما قال لا قط إلا في تشرف به، ما يعرف إلا إحنا قد نعرف إلا حتى لو كنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الإمام السجاد هو ذات النعم، ما يعرف لله نصيب في حياته، ما قال لا قط إلا في تشرف به، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ليلة التشهد كانت لا أكون عامل حتى هلا لا كانت نعم لولا فيهم أن الإنسان يستطيع بتركيز الأعمال الصالحة. يعني المستوى شلون يصل؟ طبعا المستوى الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات بتركيزها يصل إلى مستوى الصالحين، يجعل الصلاح ملكة راسخة عنده، وبذلك يستطيع أن يقترب من الله تبارك وتعالى ويتحلى بصفاته وينال الدرجات القريبة اللي وصفها أولئك المقربون. ففي الحديث القدسي، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الله تبارك وتعالى. يجب تسمع بالله سبحانه وتعالى، لا تسمع ما لغير الله، أي معنى، وتبصر بالله تعالى، لا تبصر إلا ما كان لله سبحانه وتعالى فيه نصيب. بل الأمر أكثر من ذلك، مو الله سبحانه وتعالى يصبح سمعك وبصرك، لا. ففي حديث آخر، ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته صار سمعي الذي أسمع به. أنت تصبح سمع الله وعين الله ووجه الله ونور الله إلى آخر هذه الأوصاف. هذا الإنسان تصور أي تكريم إذن يمكن الإنسان أن يصل إليه بالمواظبة على الأعمال الصالحة، لكن مثل ما ذكرنا في نهاية الدرس السابق ليس فقط أن تزنعه، وإنما أن يتغير باطنه تبعا لهذه الأعمال الصالحة. أما تصدر منه الأعمال الصالحة وباطنه على حاله لا يمسك، وذكرنا شاهد بالدرس السابق عليها. هذا الإنسان الضعيف العاجز القاسر يصبح سمع الله تبارك وتعالى وعين الله ووجه الله؟ فقد وصل مثل أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المقام، فيقول عليه السلام: أنا وجه الله، أنا عين الله. وورد في زيارة الإمام المنتظر عند الله تعالى فرجه: السلام عليك يا عين الله. هذا مفتاح لهذا الحديث الذي ذكرنا. وعندما يقول الإمام عليه السلام إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، هذا هم قد مثل بالمناسبة أريد أن ذكر هنا أيضا لنشاق الكلام اللي اخترناه البارحة يصد في هذا المجال. عندما فصلنا الحديث قلنا في كل مرة ما يحسنه والمطالب الإخراج إن بمعنى أن الإنسان يتصف بالصفات الإلهية ويحمل الصفات الإلهية وبمقدار تركز هذه الصفات في ذاته يكون قريبا الله تعالى، كمعنى للقرب اللي ذكرناه في الدرس السابق. فكشاهد على ذلك وتقريب لهذه الفكرة عندما يقول الإمام عليه السلام أن اسم الله الأعظم على هاي كلكم تعرفون هذا الشيء على 73 حرفا، فعدنا هذا متشاهدي عندنا منها نحن المعصومون 72 حرفا. شنو هالحروف؟ هل هاي الحروف الهجائية ألف باء تاء فاء؟ هذا الله ادعو بها كلها واحد واحد، يحصل لك ما يحصل لمن عنده حرف من الاسم الأعظم. فشنو الاسم الأعظم وفيه 73 حرفا؟ أي أن لله تبارك وتعالى 73 صفة وخلق تحلى المعصومون عليهم السلام باثنين وسبعين منها. العلم حرف من حروف الأسماء الحسنى وثلاثة وسبعين اسما، فالإمام عليه السلام يحمل العلم. واحد من الصفات ثلاثة وسبعين صفة يفترض الكرم، الإمام يحمل هذه الصفة. واحدة منها الجود يحملها الإمام، الرحمة يحملها الإمام، إلى آخر الصفات الأخرى كالعلم والقدرة. لكن الفرق أنها ليست مستقلة عندهم، هذا الفرق، وإنما فاعليتها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الغرب الكافر المتغفرس الذي يريد إركاء الشعوب وإخضاعها بكل جبروته وطغيانه إنما هو جزء يسير من حرف واحد هو العلم. ليش متصالح الغرب الآن ويحاول أن نفشخ العالم كله بالعلم؟ فعلوا لا، العلم والتطور التكنولوجي ماشى، هذا حرف من الحروف الحسنى 73 مكون الاسم الاعظم. وش عندهم هم من هذا العلم؟ يقولون ان الامام المهدي عليه السلام عندما ياذن الله تبارك وتعالى له بالظهور يكون له من العلم 25 مره بقدر العلم مجموع علم البشريه الموجود. فعندما هذا الغرب الذي الان طاغي وتغير نفسه انه لا يغايته، انما عندك واحد على 25 من حرف واحد، الامام عليه السلام عنده 72 حرفا، واحد من هالحروف العلم اللي هو 25 زائد لكل ما عند البشرية من علوم. احنا عندنا ايضا مطلب يقول على ان عندما الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا فيأتي بمعجزة موافقة لأرقى سنون العصر. موسى عليه السلام جاب العصا، لان أرقى سنون العصر يومئذ السحر، فكانت تلقف ما يأتيكم. عيسى عليه السلام جاب إبراء الأكمة والأبرص والموتى، لان يومئذ أرقى سنون العصر يقب اليوناني، فجاء به معجزة من سنخه حتى يكون الحج أبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم كانت فصلة القمة العرب بالبلاغة والفصاحة وعد القرآن، فالإمام المهدي عجل الله تعالى فتكون معجزة من سنخ أرقى سنين العصر الذي يظهر فيه. وأرقى سنين العصر اليوم اللي هو التسابق به والتقوم على ضوء العلم والتكنولوجيا، فيأتي الإمام عليه السلام إذن من سنخ هذا اللي هو أرقى سنين العصر هو العلم والتكنولوجيا. فعندما يأتي لهم بشيء يقفون مبهورين عنه 25 رأسا، هذا عندهم واحد على 25. فالإمام عليه السلام عندما يأتيهم من سنخ ما هم متفوقون به يرونهم شيء منهل، عندما يخرون له ساجدين كما خرت السحرة ساجدين لموسى عليه السلام. يقول لك احنا اهل السن ونعرف السحر شنو، هذا اللي يسوي مو سحر، احنا اهل السحر ونعرف السحر شنو. فالإمام عليه السلام يأتيهم بهذا، فلأنه يريد أن الإمام عليه السلام يكون حاضرا دوما في أفكارنا. الإمام مو هو غايب، ترى احنا مغيبين، ولو ذكرناه لذكرنا الإمام، احنا مغيبين، فكلما نستحضر الإمام أكثر وفي كل مناسبة نربطها بالإمام نكون أقرب إلى الإمام، لأن الإمام له شكاوى عديدة من أبنه، واحدة منها هذه الشكوى. فنحاول أن نذكر أيضا في كل مناسبة فالإمام عليه السلام إذن له 72 حركة، يعني 72 صفة. طب واحدة منها صفة العلم اللي هو عند 25 بأس أبجد صفة فضائل عند إذن كل وسائل طغيانين وفرعنتهم أمامه عليه السلام. وقد كان لآصف وصي سليمان كما تقول الروايات قد أنذا كان آصف حرف واحد، حرف واحد أنذا أفرض ربما العلم كان عند آصف ربما القدرة بإذن الله عن القدرة تعالى ليس منه مستقلا. شوف يقول كان الرواية تقول كان لآصف حرف واحد من الاسم الأعظم أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك فرقه. هل أي معنى سأدي 72 حرفا؟ وقد كان لآصف وصي سليمان عليه السلام حرف واحد استطاع به بإذن الله تبارك وتعالى أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يرتد الطرف. وليس هذا الحرف طبعا من صنف الحروف اللفظية الهجائية، وإنما يعني صفة كالعلم مثلا أو القدرة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف، نقول 73 حرف الاسم الأعظم عندنا 72 حرفا، فمعنى أن الله استأثر بحرف واحد. هل هذا لدخل في الله سبحانه وتعالى وما أعطى هذا الحرف المعصومين؟ لا طبعا، وإنما لعدم قابلية المحل، المحل غير قابل لأن يستوعب هذا الحرف الثالث والسبعون وهو الغنى. أحسن، الغنى هذا الحرف اللي لا يمكن، لأنه نحن كمخلوقين والمعصومين كمخلوقين الحاجة والفقر طبيعة ذاتية عندهم لا تنفك عن ذاتهم، يبقى محتاج ويبقى فقير إلى الله تبارك وتعالى مهما حمل من صفات الحسنى تبقى هذه الصفة ذاتية عنده. فالله سبحانه وتعالى ما استأثر بهذا الحرف الثالث والسبعين بخلا منه، وإنما لعدم قابلية المحل. من يمكن لهذا المخلوق أن يكون غنيا عن الله تعالى؟ فالحرف الباقي الذي استأثر به الله تعالى هو الغنى. صح. وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف أي بصفة لا بخلا حاشاه، وإنما لعدم قابلية المحل اللي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الحرف الغني فإن مخلوقاته مهما اتصفت بصفاته تبقى محتاجة إليه، فالغنى عين ذاته تبارك وتعالى، كما أن الفقر والحاجة عين ذات مخلوقاته لا تستطيع أن تنفك عنها. وهذه المعاني كلها يتضمنها الدعاء المروي عن صاحب العصر أرواحنا له الفداء بواسطة سفيره الأمين أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الوارد في أعمال شهر رجب، فيصفهم عليهم السلام بأنهم معصومين الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أي أنهم مغافر صفاتك الحسنى المعلنون لعظمتك، إلى أن يقول لا فرق بينك وبينها هذه مخلوقاتك إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا صح، عباد إليك محتاجين إليك، فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك، فهم إذن عباد محتاجين لا يستغنون عنك، وهذا ما عليناه بعدم قابلية المحل. وبهذه القدرة على التكامل والاتصاف بالصفات الإلهية فاستحق الإنسان أن يكون خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه، لأنه يستطيع أن يمثل ويظهر الصفات الإلهية، بينما الملائكة تستطيع إظهار بعض الصفات الإلهية لكن ما قادرة على أن أكثر. فقدرتها على التمثيل، تمثيل الصفات الإلهية وإظهار الصفات الإلهية والخلافة، هذه معنى الخلافة الله تبارك وتعالى محدودة، لأن الإنسان قدرته تستطيع معصنع الإنسان يقدرون على أن يمثل 72 حرفا من الاسم العظيم، والملائكة ليست قادرة على ذلك. فبهذا استحق الإنسان أن يكون خليفة الله تعالى. وقد ورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، أكو في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، فعنها كل ما تحققوا في ذواتكم من الأسماء الحسنى يكون هذا شيء لكم يزيد في درجتكم. مثلا أنت رب عائلة رب أسرة، أو أنت كحوزي رب مجتمع إذا كنت في مدينة معينة، فتعلم علاقة الرب بالمربوبين شلونها. الله سبحانه وتعالى يعصونه وهو يحلم عنهم، يتمردون عليه وهو يغدق النعم عليه. ثم يتخلق بأخلاق الله، شو الله سبحانه وتعالى يتعامل؟ يتعامل بالحلم بالعفو بالرحمة بالإحسان بالفضل. أنت ثم تستطيع أن تيسر في نفسك هذه الصفات تكون أقرب إلى الله تعالى. أنت كرب عائلة تعلم من أخلاق الله مع رعاياه مع مخلوقاته، تعلم منه. تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فالمتخلقون بأخلاق الله عاكسين للصفات الإلهية ومظهرين لها، كما تعكس المرآة الصور فمثلا العالم يستطيع ان يظهر علمه بشكلين، اما يظهر علمه مباشرة لن يتحدث فتعرف علم، واما ان يربي فطلب جيدين اذكياء علماء، فعندئذ راح تعرف مقدرة وعلم الاستاذ من خلال علم تلامذته، هذا هو معروف لدينا حوزوية. فالله سبحانه وتعالى كذا اظهر علمه مباشرة بالقرآن الكريم، واظهر علمه بما اظهر على اوليائه محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا التلاميذ نقول ان المظهرون للصفات الالهية، كما ان التلاميذ يكونون مظهرين لصفات استاذهم. شوف من علم التلاميذ اعرف العدد استاذهم يجد عالم لتلاميذه هيك. فكذلك عندما نقول ان تخلقوا باخلاق الله يعني كونوا مظهرين للصفات الالهية. فمثلا العالم يستطيع ان يظهر علمه مباشرة بالتكلم او الكتابة، وقد يظهره من خلال تربية طلابه واعداده فيكونون مظهرين لعلمه، والله تبارك وتعالى قد اظهر علمه مباشرة بهذا القرآن. ولذا قال امير المؤمنين عليه السلام لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا تبصرون، هذا تجلي مباشر. والتجلي الثاني خنسمي غير مباشر لعلمه تبارك وتعالى هم محمد وعلى محمد صلى الله عليه اجمعين المظهرون لعلمه، والنفس الإنسانية مظهر من مظاهر الصفات الإلهية تتجلى فيها. لذلك جاء في الحديث الشريف من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن النفس مظهر من مظاهر الصفات الإلهية. وأحد هذه التجليات للنفس كان حين عرض الخالق على المخلوقين الأمانة في عالم الذر، بينت الآية الشريفة وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. في كتاب القضاء في الفقه يقول أن الشهادة فيها مرتبتان، مرتبة تحمل الشهادة ومرتبة أداء الشهادة. تحمل الشهادة شنو يعني؟ افرض أنك اطلعت على أن الزوج قد أقرض عمرا، فالآن أنت تحملت الشهادة لأن دريت وعلمت على أن الزوج أقرض عمرا، هذه المرتبة الأولى تحمل الشهادة. هناك مرتبة ثانية وهي أداء الشهادة، عندما عمر ينكر أن زيد دايمني يصيح لك القاضي يقول لك تعال اشهد على ان هاي اداء الشهادة. فهي الآية تنبع عن كلا المرتبتين، الله سبحانه وتعالى اشهدهم على انفسهم، رواهم اطلعهم على انفسهم، فعرفوا حقيقة الربوبية لله سبحانه وتعالى والعبودية له، لانها كانت بعد ما كانت مملوثة ومتمردة على الله تبارك وتعالى، فعرفوا حقيقة الحاجة لله سبحانه وتعالى. فلن تحملتم الشهادة الآن وشفتم انكم محتاجون الى الله وعباد لي وانا الرب الاعلى، تحملتم الشهادة واشهدهم على انفسهم. شوفوا تحملتم الشهادة عن ذلك القسم مرتبة ثانية وعباء الشهادة، هل ألست بربكم؟ فقالوا بلا تردد، بلا اكيد، لانه رأوها رأي العين عبوديتهم واحتياجهم الى الخالق. هذا المعنى اذن الذي تقوله الآية. لذلك حينما سئلوا ألست بربكم أدوا الشهادة التي تحملوها، أشهدهم على أنفسهم ورواهم حقيقتهم، عندئذ أجابوا بلا تردد ليوضح الصورة أمامهم. قالوا رأسا بلا، بلا إشكال، بلا فتوى، ألست بربكم؟ قالوا بلا. وهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي موجودة عند كل أحد، ولكن الإنسان الذي يلوثها ويعكر خطوها بالذنوب بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فعندما كانت قلوبهم صافيه لم تلوث الذنوب ولم تكبرها المؤثرات الخارجيه كالبيئه والتربيه الى اخره، كان اعترافه بالربوبيه بلا تردد. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطره وانما ابواه يهودانه وينفرانه وينجسانه، وفي الدعاء وانك قريب المتاب وانك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبه من الاعمال دونك. ومفتاح هذه الذنوب الغفل عن الله تبارك وتعالى والالتفات الى النفس والانا. فيكون اذا علاجها ماذا؟ علاجها المفتاح الذنوب بالذكر الدائم، كل ما تكون اكثر ذكرا. لذلك جعل من اهم الاعمال شنو؟ الذكر الدائم، دوام الذكر يعني، او ذكر الله على كل حال حسب التعبير. ولا نعني به ذكر الله على كل حال، لا معني به كما ورد في تفسير عن معصم الفناس، يقول أن تلزق لسانك في حنتك تقول سبحان الله والحمد لله، وإن كان هذا منها يقول صحيح هذا هم ذكر، لكن يقول هذا الذكر أكو مرتبة أعلى من هاي اللي نقصد بها ذكر الله على كل حال، وإنما أن ترى الله حاضرا عندك ومعك في كل حال. هذا هو ذكر الله على كل حال. هي يحول بينك وبين قلبك في حينما تحدث نفسك، يحول بين المرء وقلبك عيد الفشاهد النجوى. شوف يعني في حينما تحدث نفسك، فالله مطلع على هذا الحديث فضلا عن عمل اكثر من ذلك. اذا انت نفسك عندما تتناجى، فاذا غفل عن الله هوى وتردى واضاع نفسه ونساها، فلا تكون كالذين نسوا الله فانساه انفسهم. اقول كل هذه المقدمة طبعا وكل هذه الكلام لامرين. الاول فتح اذهانكم على هذه المعارف الالهية والحقائق العالية لتكون خير محفز لكم للتكامل. عندما يقول اترك وما فعلت كذا تكون سمعي الذي اسمع بك، هذا لا يكون محفز لك ان تطبق ما في هذا الحديث حتى تكون سمع الله وعلم الله ووجه الله الى اخر الكلمات التي تقدمت. فتح اذهانكم على هذه المعارف الالهية والحقائق العالية لتكون خير محفز لكم نحو التكامل. فان اول خطوة في طريق العمل هو العلم. اكيد فمن دون العلم بالشيء لا يتسنى العمل به. ترى القرآن الكريم 13 سنة في مكة لم يأتي بأكثر التشريعات، فإنما كان يعلق العلم فقط والقناعة. أبدا في المدينة أجت التشريعات الكثيرة من دون أن يعمق العلم في القلوب وفي العقول، ما يندفع الإنسان نحو التطبيق. فأن أول خطوة في طريق العمل هي العلم، فمن دون العلم بالشيء لا يتسنى العمل به. وقد تضمن هذا الكلام السابق بيان مقامات رفيعة يمكن للإنسان أن يصلها بالإخلاص والهمة ونكران الذات والاتكال على الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول الذي توخيناه من بيان هذه المقدمات. فيمكن تحتاج إلى على كل شرح طويل، لكن نحن لسنا في درك عقائد أو من القبيل حتى نتوسع في شرحها، مجرد أفكار. الأمر الثاني أننا ونحن نسابق شهر رمضان بكل ما حمل إلينا هذا الشهر من عطايا ومنح التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاءكم فيه مستجاب، فكان خير ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. فمن دعاء من تزرع عليه السلام في وداع شهر رمضان، فكم سوء صرف به عنا وكم من خير أفيض به علينا وفد علينا بالبركات وغسل عنا دنس الخطيئات، وقد عشنا فيه سموا روحيا بإذن الله تبارك وتعالى لا نجد مثله في غيره من الشهور. هذا قلنا في الدرس السابق، قلنا أن هذا أعتقد محسوس وجدانا. فإذا كل هذه المقدمات التي ذكرناها، وأول ما بدأنا بأمثلة ثلاثة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذلك الشاعر وعن ذلك المدرس الأخلاقي، نريد أن نقول أنه فإنك تحس أنك تقترب من الله تبارك وتعالى وتعيش في كنفه، فالنتيجة للنصر هي هذا. فالمطلوب مما ألا تكون هذه الحالة طارئة وعارضة كالقسم الأول. لا، القسم الأول أبعد الأقسام، القسم التي تكون بمجرد زوال المؤثر تزول هذه الحالة، لا، هذا أكيد ينبغي أن لا نكون كذلك، وإنما نكون على الدرجة الثانية. فإذا بينهن نكون من الثالثة، لا تكون الفحمة أفضل منا. عندما تكون قريبة إلى النار فبمدة حتى ذاته تصبح مصدر للإشعاع، لا نكون نحن أقل شأنا من الجمرة بمجرد يروح عنا مصدر الإشعاع كشهر رمضان مثلا نرجع إلى ذاتنا السابق وفحمتنا السابقة، لا، كن نكون كالفحمة. فإنك فلنطلب منا أن لا تكون هذه الحالة طارئة وعارضة تزول بمجرد زوال سببها، بمعنى بمجرد انتهاء شهر رمضان او خروجنا من المسجد مثلا. اذا كنا طبعا يعني في المسجد ربما ياتي اشاره الى ذلك، على انه ليس فقط شهر رمضان هو الذي يعيشنا في الاجيال الروحيه، موارد عديده تعيش. الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وفر فرص عديده لكي تعيش هذه الحاله العاليه. والا ذا بالسنه مره نعيش، لا، عند من بعد الشهر ما نقدر يحافظ عليها، لا، شوف اكو امداد مستمر. وإنما علينا أن نتغير من الداخل ونصلح باطننا حتى تكون هذه الحالة الإلهية التي عشناها في شهر رمضان صفة راسخة لنا تحثنا على كل خير وتحسننا من كل معصية، حتى نبلغ شهر رمضان المقبل فننال ألطافا جديدة تمدنا عاما جديدا آخر. فنحن صاحب علمية مسؤولون ان نحافظ على هذه الروحية العالية في عدة اتجاهات التي حصلنا عليها في شهر رمضان، ونحصل عليها ان شاء الله من بعض الموارد التي تأتي الاشارة اليها باختصار. علينا ان نحافظ بعدة اتجاهات. الاول، الاتجاه الاول باتجاه مراقبة انفسنا وتهذيبها ومنعها من الانسياق وراء الشهوات والمطامع من حب الجاه. مثلا اليوم من اعظم بلاءاتنا الخلزوية نحن اليوم لكل شريحة في المجتمع بلاؤها، فنحن من اهم بلاءاتنا الحوزوية وحب الجاه والعنوان والموقع وتقليل العلمي والتكريم في المجتمع على اخره، من حب الجاه والمال وكثرة الاتباع ايضا هذه الامراض الحوزوية ايضا موجودة. اتكلم نستبد من الروحية العالية الحسنة على في شهر رمضان بهذا الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني وفي اتجاه الاخلاص لله تبارك وتعالى وتعميق الارتباط به، وبس نذكره في شهر رمضان، نخلي دائما ان شاء الله حاضرا بيننا، وتعميق الارتباط به والمعرفة به تبارك وتعالى من خلال القرآن، المعرفة به المنتج من خلال القرآن الكريم والأدعية والأحاديث المأثورة. الاتجاه الثالث اللي كنا حافظ به على الروحية العالية باتجاه مضاعفة الهمة والجد والاشتغال والدرس والتحصيل، وان كان لم يتحقق البارحة على الجد ناكو اكثر من كانوا غايبين البارحة. هذا انتقتنا هذه الروحية العالية في شهر رمضان، فهي حسنا على الروحية العالية زرعت فينا الشعور بالمسؤولية والهمة والأداء الأمانة كما ينبغي. فبعدنا أول يوم من البان ما داومنا البارحة، هذا الاتجاه الثالث هو كن غل محافظين على الروح العالية والشعور بالمسؤولية لا نتنازل عنه. الاتجاه الثالث إذن وفي مضاعفة الهمة والجد والاشتغال والدرس والتحصيل لتشييد هذا الصرح العظيم الخالد حتى حيث العميق، حتى تسليم إلى راعيه الأول أرواحنا له الفداء، وهو صرح الحوزة العلمية وفقه أهل البيت عليهم السلام. الاتجاه الرابع أيضا اللي ينبغي أن نحافظ على نفس الروحية العالية فيه هو حفظ ألفتنا ومودتنا ووحدتنا واجتماع قلوبنا على توحيد الله تعالى وولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. بعضهم يقول بالتنسبة أنه في شهر رمضان اتخل ماكو قيل وقال وهذا ينقل كلام هذا، وجماعة بهالبراني يأتون على جماعة ذات البراني، جماعة ذات البراني ينقلون كلام، شهر رمضان اتخل ترى يرد ما تنعدم. ها شوف هذا الاتجاه الرابع كنا حافظ تنسبة في شهر رمضان، هي لو خسر زينة هاي تنسبة في شهر رمضان هتكون عندنا وخذوا السنة كلها، لو مو زينة هاي الخسرة ثلاثة نسويها في شهر رمضان، هذا نعترف انها خسرة زينة فلازم نحافظ عليها طول السنة. شوف هذا الاتجاه الرابع ايضا يكون ايضا محافظ عليه، ما نكون كلمة في العباس ما دام الامام الهادي قال موعظة بكى حتى ابتلت لحيته ويطلع الامام من نار رجع لسؤال. نريد كل هذا المطلب كان بركين اتعبناكم ويانا بكل هالمقدمات، أريد أن يقول أنه لا سنة للعمل إذا كان مجرد يصدر منك من دون تغيير للداخل، ومجرد زوال المؤثر يصدر انتهى أثر العمل. لا، العمل لا تكون له سنة إلا إذا تغير الداخل وياه وأصبح مواثقا لهذا العمل الصالح الذي صدر منك. فالمحور الرابع إذن وفي حفظ ألفتنا ومودتنا ووحدتنا واجتماع قلوبنا على توحيد الله تبارك وتعالى وولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين، وكفى بذلك جامعة مشتركة. شوف الناس تتحد على أشياء فاتحة تتعلم معنى الأشياء لماذا لا تستمعون عليها. وقد عشنا السمود والصفاء بلطف الله تبارك وتعالى في جميع هذه الاتجاهات الأربعة اللي الآن ذكرناها لكم، وبروح عالية خصوصا في الليالي والمناسبات الشريفة فلا ينبغي لنا التراجع عنها وخسارتها. الاتجاه الخامس أداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع من قضاء حوائجه وحل مشاكله، فلان مساعدة فلان مصلحة فلان، هذا ليس بس في شهر رمضان، لا وكل حدثنا أن نقول هذا الذي عشنا المستوى في شهر رمضان لازم يكون في جميع السنة أدنى. هذا اللي نركز على هذه الفكرة. إذن الاتجاه الخامس مما ينبغي المحافظة على الروح العالية فيه هو أداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع من قضاء حوائجه وحل مشاكله ورعايته وهدايتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الاتجاه بالذات بيتعزلت الأربعة الأخرى، الأولى يدلت أنه وجدت صح روحية عالية، والخامس أجلتها لأن أدجل هذا المعنى، أقول في هذا الاتجاه بالذات وجدت تقصيرا واضحا فضل الحوزة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قعد الكثيرون عن أداء وظيفتهم فلان انت ليش قاعدين بعدك للمدى في فلان عمر كذا، انت فلان يا خطيب مدينة فلانية، وانت يا امام جماعة في المدينة الفلانية، وانت يا وكيل في المدينة الفلانية، فكلكم بالنجا في قبال الشهر رمضان. كيف تطلع تؤدين واجبكم هذا الخامس الذي ذكرناه؟ حيث حعد الكثيرون عن اداء وظيفتهم منشغلين ومشتغلين بمسؤوليات اقل اولوية كالكتابة، هذا يقول الدكتور، ومراجعة الدروس، حيث سنف كل هذه المهمات لهذه شهر رمضان لغير شيء شهر رمضان ومراجعة الدروس، رغم انه لا منافسة بينها اصلا، فيستطيع القيام بها جميعا. انت روح في مدينتك عدي واجبك وفقدك تبينات، روح راجع دروسك هنا، ليش فاقد النجف هنا؟ فيستطيع القيام بها جميعا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فاذا لم نعدي وظيفة الوعظ والارشاد والتوجيه في شهر رمضان كما كانوا نعديها، واي فرصة انسب منه من شهر رمضان حتى نؤدي هذا واجبنا تجاه المجتمع، واي فرصة انسب منه حيث تجد القلوب عامرة بالايمان ومتوجهة لداء الله تبارك وتعالى، والمساجد مكتظة بالمؤمنين. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به، هذا كلكم ينطبق عليكم هذا العنوان داعي الله، كلكم تدعون الى الله. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. هذا كل الخمسة على كل من جرد بن حافظ على روح العلاق، كنا مقسمين في شهر رمضان بعد يا روحي يا عالية حتى نحافظ على هذا، يحتاج طبعا الى درس خاص يعني. وفي الحقيقة فان لطف الله تبارك وتعالى بعباده ومد حد الرحمة اليهم ليجذبهم اليه ليست مختصة بشهر رمضان، هتقول وين ابدع الشهر احافظ على الروحية العالية اللي حصلت عليها في شهر رمضان؟ لا، الله سبحانه وتعالى اكرم من ذلك، ليست مختصة بشهر رمضان، وان كان هو ابرزها صح، بل هناك ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبعض الازمنة الشريفة الاخرى موزعة على طول السنة موجودة، وهناك امكنة مباركة تكون اسبابا للسمو الروحي، وهناك أمثلة مباركة كالمشاهد المعظمة للأئمة الأطهار والمساجد عموما ومجالس الوعظ والإرشاد وذكر أهل البيت والكتب التي تحيي القلوب وصلوات الجماعة بل الصلاة عموما، فإنها معراج كل تقي وفرصة لإعادة الصلة بالله تبارك وتعالى وتجديد الروح المعنوية وجرعة مستمرة لردع النفس ونهيها عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في خطا تصاعديا، عندما نصل الى درجة 80% في شهر رمضان اكون بالايام البعض ناخذ 85 ناخذ 90، لا ان نكون من ينتهي شهر رمضان نرجع الى 60 ونرجع الى 50، نرجع درجة بس ان شاء الله، لا ان شاء الله كلكم من الناجحين كلكم من الفائزين، لكن التجارة لم تدور وكل واحد يحصل ازيد اكيد افضل، فالحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.